ثمانية والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين قيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اليوم سنتدارس سورتين المعارج وسورة نوح على سبيل الإيجاز نوعا ما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله جل وعلا: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة واصبر صبرا جميلا. الآيات. سأل سائل، ذكروا أن سبب نزول مطلع هذه السورة هو جواب أن سبب نزول مطلع هذه السورة هو جواب للمشركين، ويمثلهم النضر بن الحارث لما قالوا: ربنا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فجاءهم الجواب بقوله: سأل سائل بعذاب واقع. ويكون معنى سأل سائل بعذاب، يكون الباء هنا بمعنى عن، أي سأل سائل عن عذاب واقع للكافرين، أو يكون سأل هنا بمعنى دعا، ويأتي هذا في اللغة، فيكون المعنى دعا داع بوقوع عذاب للكافرين، وسواء كان هذا وهذا المعنى حق وصحيح. والله يبين أن الكافرين عندما يدعون بالعذاب أو يستعجلونه أو يستبطئونه أو يستبعدونه، هذا لا يغير في كون العذاب محيط بهم واقع عليهم، ولو رأوه بعيدا أو مستحيلا فهو آت، وكل ما هو آت قريب، إما في الدنيا كما هو مقصود الأصلي لهذه الآية، أو استجماع العذاب لهم كله في الدار الآخرة. بعذاب واقع للكافرين، أي أن هذا العذاب لن يحيط إلا بأعداء الله الكافرين، سواء كان في الدنيا كما أهلك أمم سابقة، أو في الدنيا والآخرة، أو يجمع لهم في الآخرة على ما ذكرنا. ليس له دافع، لا يمكن إذا جاء العذاب وحاق بهم سوء العذاب، لا يجدون لهم دافع يدفع عنهم هذا العذاب، ولا مانع له، ولا ولي يعينهم ولا ينصرهم، فما كان لهم من دون الله أنصارا، فلم يكن لهم من أولياء ينصرونهم لما جاءهم بأسنا. وإذا جاء بأس الله حلت الواقعة ووقعت المصيبة، فلا أحد يستطيع أن يمنع أو يدفع عذاب الله سبحانه وتعالى من الله. وسبب عدم قدرة الخلق على دفع عذاب نازل بهم أن هذا العذاب من الله، والله سبحانه وتعالى هو القوي العزيز الذي إذا أراد شيئا فعله وأوقعه جل وعلا. من الله ذي المعارج، وصف نفسه جل وعلا أنه ذو المعارج، وهذه الجملة العظيمة من الله ذي المعارج، ذا في لغة العرب تعني مطلق المصاحبة التي تستخدم في مثل هذا الأمر، وتأنيثها ذات، ذو وذات، ذو للمذكر وذات للمؤنث، وذو تأخذ إعراب الأسماء الخمسة، فرفعها بالواو ونصبها بالألف وكسرها وجرها بالياء، من الله ذي المعارج. هنا للعلماء تفسيران: ذو المعارج أي صاحب الدرجات العلى، صاحب العلو، صاحب الفواضل والنعم سبحانه وتعالى، كما وصف نفسه في آية غافر بقوله رفيع الدرجات سبحانه وتعالى ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. فعلى هذا التفسير يكون ذو المعارج هنا من باب الصفات، أن الله ذو الفواضل، ذو العلو المطلق سبحانه وتعالى، ذو الإنعام على الخلق. والتفسير الثاني أن المقصود بالمعارج الدرجات التي تعرج فيها الملائكة وتصعد، لما سيقول بعد ذلك تعرج الملائكة، والعروج هو الصعود من سفل إلى علو، والمعراج هو آلة العروج. فيكون على هذا المعنى ذو المعارج أي صاحب الدرجات التي جعلها للملائكة عند عروجهم وصعودهم من الأرض أو من السفل إليه في العلو المطلق سبحانه وتعالى. فتكون هنا ذو المعارج من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، فتكون المعارج هنا والدرجات أمور أوجدها الله، الله أعلم بها، ويعني طرق أو أماكن أو أبواب جعلها الله لعروج الملائكة. وإذاك لما جاء في حديث أنس الصحيحين في قصة الإسراء، لما وصل إلى المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس صلى بالأنبياء، قال صحيحين أوتيت بالمعراج. فأجمع الشراح والعلماء على أن المعراج هو آلة العروج، أي هناك آلة أو أمر من الأمور حسي حقيقي خلقه الله بواسطته يتمكن من أراد الله صعوده إليه وعروجه إليه عن طريقه يعرج به إلى الله سبحانه وتعالى. فتكون المعارج هنا جمع معراج، وهي آلة العروج والصعود. فعلى التفسيرين، التفسير الأول جعل المعارج هي الدرجات والعلو والرفعة والإنعام، وهذه صفاته من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كما تقول ذو العلم وذو القدرة وذو الحياة ونحو ذلك من إضافة الصفات إليه. وباب الإضافات هذا باب مهم جدا، يعني يفيدك كثيرا في حتى تفهم النصوص الشرعية. المضاف إلى الله سبحانه وتعالى في القرآن وكذا في السنة ثلاثة أنواع. النوع الأول إضافة الصفة إلى الموصوف، كما تقول علم الله، حياة الله، قدرة الله، إرادة الله، هذه مشيئة الله، تبعت حياة الله ونحو ذلك، إضافة الصفة إلى موصوف. والنوع الثاني إضافة مخلوق إلى خالق على سبيل التشريف لهذا المخلوق، كما تقول رسول الله. رسول الله ليست نفس علم الله، الصفة قائمة بالله، وهذا خلقه الله اصطفاه وأرسله. ناقة الله، ثم صالح يقول لقومه هذه ناقة الله لكم آية، بيت الله، هذه أرض الله، هؤلاء خلق الله، نحن عبيد الله، وأمثالها كثير. هذه نعمة الله، تقول المطر، المطر نعمة الله، تضيف من باب إضافة مخلوق إلى خالق لإرجاع النعمة إلى صاحبها ومتفضلها وتشريفا لهذا المخلوق عندما يضاف إلى الله. هذا النوع الثاني. والنوع الثالث ما يجمع معنى الصفة ومعنى الفعل، يسمونها العلماء الصفة الفعلية، استوى الله على العرش وأمثال من الأفعال الكثيرة، ويدخل فيها حتى الأفعال المتعدية كغضب الله وانتقم الله منهم، أغرقهم، أهلكهم، دمرهم، هذا عذاب الله لهؤلاء القوم، ما فيه معنى الفعل، سواء كان يعني ما يتفضل به من أفعال على خلقه من أو ما يأخذ به يعني أعداءه. والفرق حتى تربط الأمور أن المضاف إلى الله إذا كان من الأمور المعنوية فهو من باب الصفات، وإذا كان من الأمور الحسية فهو من باب إضافة المخلوقات، وما فيه معنى الفعل صنفه ضمن الصفات الفعلية. على التقدير المذكور في مباحث أصول الدين أن أفعال الله نوعان، أفعال لازمة غير متعدية مثل استواء العرش أو الله على العرش، وأفعال متعدية لها آثار في الخليقة تناسب الأحياء والإماتة والرزق والخلق وأمثالها. فالتفسيران احتملا الأمرين، فمن فسر بأن المعاري صفة وهي العلو والإنعام والفواضل، فذو المعاري من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، والمعاري تكون هي العلو المطلق، علو الدرجات كما قر فيه الدرجات سبحانه وتعالى. ومن فسر بأن المعاري جمع معراج وهي آلة العروج، وهو ما جعله الله للملائكة ولغيرهم للعروج إليه، تكون من باب إضافة ماذا؟ واضح؟ ذي المعاري. هذا أيضا من أدلة السلف على أن الله عز وجل في العلو سبحانه وتعالى أعلى. هذه مشكلة كل يوم، ماذا نسمع فيها يعني؟ نقولون ما يسمعون تعرج. لا، قلنا من أدلة السلف هذه الآية ونظائرها، من أدلة السلف على أن الله وصفه هو العلو المطلق أعلى من جميع المخلوقات سبحانه وتعالى، ليس فوقه شيء من المخلوقات مطلقا. هذا من الدليل. الملائكة إذا أرادت تعرج إليه من السفون المطلق إلى العلو المطلق، سواء كان من أرض إلى السماء أو من بعض السماوات إليه، وهو فوق السماء السابعة سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما أكرمه الله سبحانه وتعالى بالصعود إليه والعروج إليه، لا زال يصعد صلى الله عليه وسلم عن طريق المعراج والآلة العروج حتى تجاوز الطباق السبع وأوفى إلى سدرة المنتهى وتجاوزها عليه الصلاة والسلام، ووصل مقام ما وطئته قدم المخلوق حتى قيل أن جبريل تأخر عن هذا المقام وفرض عليه الصلوات كما تعلم القصة. هذا يدل على أن الله في جهة العلو المطلق سبحانه وتعالى، ولا ينازع في ذلك إلا من كسر فطرة، لأن العلو أصلا فطري، قلوب المؤمنين إذا دعوا وسألوا وطلبوا تتوجه تفضل ضرورة وفطرة جهة العلو. قال أحد علماء الشافعية والسرائيلي في القرآن الكريم وهي ستكلم ثلاث ساعات إذا رفعت صوتي يعني أسعد كثيرا. يقول الأخوات هناك لا يسمعون، ماذا نسمع؟ هذا لنا، هذا لهم، هذا لهم. طيب، الإسرائيلي رحمه الله يقول في القرآن الكريم نحو ألف دليل على علو الله. شوف مسألة تقرر بهذا الكم الهائل من الأدلة الشرعية مع استحقاق الفطرة المغروسة في القلوب والنفوس، كيف يأتي من يجادل فيها إلا منكوس الفطرة معرض عن دلالة الشرع والعقل والفطرة معا. حتى قال بعض العلماء علو الله سبحانه وتعالى لا توجد صفة يعني تسمى الله باسم مشتق منها كالعلو، لأنه تسمى بثلاث أسماء تدل على هذا، العلي والأعلى والمتعالى، ما لها نظير، ما ذكر لها نظير فيما أعلم، دليل على أن هذه الصفة يعني عظيمة القدر جريئة المحل، ولذلك خاض المنازعون فيها خوضا كثيرا مع هذا الظهور والوضوح فيها. تعرج، العروج في لغة العرب التي لا تحتمل غيره هو الصعود من سفل إلى علو، أي عربي تقول له تعرج لا يفهم غير هذا، كما أنه لا يفهم من كلمة تنزل أو ينزل إلا الانحدار من العلو إلى السهول هي عكس العروج. تعرج أي تصعد الملائكة من السفول إلى العلو إليه سبحانه وتعالى. تعرج الملائكة والروح. الروح أغلب التفاسير على أن المقصود به جبريل صلى الله عليه وسلم، وسمي روحا لعظيم مقامه في الملائكة ولأنه هو المتولي بنقل الوحي، والوحي هو الروح. سمى الله روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني فيه حياة النفوس والقلوب والفوز والربح والسعادة في الدنيا والآخرة. فهو وظيفة جبريل، نزل به الروح الأمين، سمى روح القدس وسماه الروح كما هنا. الروح هنا جبريل، ومنهم من قال الروح مقصود به جنس الأرواح الصاعدة مما يقضى من أرواح المؤمنين، لأن لا يصعد إلى السماء إلا أرواح المؤمنين، هذه قضية حسمها القرآن. أما أرواح الكافرين والمشركين والرسليين والظالمين والفاجرين مغلقة دونها أبواب السماء بنقص آية الأعراف، لا تفتح لهم أبواب السماء. دنيسين قادرين، بالنسبة للملكوت الأعلى ما يستحقون من تعرج أرواحهم، تنزل في سجين، هذا مصيرهم. لا تفتح لهم ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجد المفترين. لا يحلق الملكوت الأعلى بعد الوفاة إلا أرواح الصالحين المؤمنين الشهداء الأنبياء، هؤلاء تفتح لهم أبواب السماء ويستقبلون بأحسن الأسماء، يعرفون وبأحسن الألفاظ يرحبون، ومنازلهم في الملكوت الأعلى على ما منازلهم في إيمانهم وعملهم الصالح. أما القلوب الخبيثة ترجع في سجين تغلق دون أبواب السماء. بعض العلماء قال الروح اسم جنس مقصود به الأرواح الصاعدة بعد الوفاة وهي أرواح المؤمنين، وهذا يعني لا شك فيه. لكن صعود الأرواح ليس مطلقا إنما بصحبة الملائكة القابضين لها، فلا تصعد الروح إلا بإصعاد الملائكة لها. فدل على أن تعرج الملائكة، الملائكة لماذا تعرج إلى السماء؟ ما هي هكذا تعرج بلا سبب مجرد تتنزه؟ النزلة نزلت بأمر وتنفيذ حكم وإيقاع قضاء وتنفيذ قدر، وإن عرجت عرجت أيضا بأمر ولها وظائف وأعمال. تعرج بالأرواح، تعرج بالأعمال. لما تسمع قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يصعد، ما يفعل هكذا، تصعده الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث يتعاقبون منكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاتي الفجر والعصر. فيعرج الذين باتوا فيكم بما صنعتم من أعمال وأقوال، فيسألهم ربهم كيف ذلك، آتيناهم يصلون ترغناهم يصلون، ولا حديث هذا المعنى معروفة كثيرة. فلو جعلنا الروح هي اسم جنس لأرواح المؤمنين، أرواح المؤمنين داخلة في ضمن وظائف الملائكة عندما تعرج إلى الله. لما تقبض الأرواح ملك الموت أخذتها الملائكة الذين معهم، صعدوا بها، حلقوا بها في الفضاء، استأذنوا لها خزان السماء فيعرفونه بأحسن أسمائه بريحها الطيبة الجميلة المشرقة، ويرحب بها وتستقبل وتوضع في منزلتها التي أرادها الله. فكان إذن لابد أن نجعل مهما كان في التفسير المعنى، أي كلمة تفيد معنى زائد أو معنى على سبيل التأسيس، أولى من أن يكون المعنى قد تضمن فيما قبلها، أو كما يقول بعض الأهل التوكيد وكذا، يجعل المعنى للتأسيس أولى. فإذا جعلنا الروح هو جبريل عليه الصلاة والسلام، جبريل هو من الملائكة، فيدخل في عموم تعرج الملائكة الروح إليه، لكن خص بالذكر لشرفه لكرمه، لأن الوحي النازل به يعني له مقامه على غير نزول الملائكة وصعودهم الآخر بأي عمل آخر. وإذا جعلت الروح جنس الأرواح القابضة هي أيضا من ضمن وظائف الملائكة العارجة إلى السماء، واللفظ يحتمل ذلك، لكن أكثر أهل التفسير على أن الروح هو جبريل صلى الله عليه وسلم. إليه إلى الله سبحانه وتعالى رفيع الدرجات ذو العرش سبحانه وتعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لأهل التفسير في هذا اليوم قولان: القول الأول أن في يوم هو ظرف زمان لعروج الملائكة، أي أن الملائكة في عروجها إلى الله إلى السماء هي تستغرق وقتا، لو قيس هذا الوقت بحسابنا نحن أهل الدنيا لاحتاج ذلك 50,000 سنة، ولكن في مقاييس الله سبحانه وقدراته وما أقدر عليه ملائكته الأمر يختصر اختصارا. وهذا التفسير نقله الطبري وعزاه إلى الإمام مجاهد. والتفسير الثاني وهو الأصوب والأقرب والذي عليه جماهير المفسرين أن المقصود بهذا اليوم يوم القيامة، فيكون العروج هنا عروج مقصود، لأن الملائكة تنزل بأمر القيامة وتعرج لشأنها وأمرها وعظمها، وأن هذا اليوم الذي هو يوم القيامة الذي تعرج فيه الملائكة وتنزل وتصعد لتنفيذ أمر الله، لأن أمر عظيم ومهول يتجلى الله فيه لفصل القضاء بعد تمام الأحوال. هذا اليوم حسابه ومقداره هو يوم واحد، لكن مقداره بحسابنا 50,000 سنة، فهو يوم كرب عظيم. من يتحمل موقف يقف هكذا حفاة عراة الشمس تدنو من الخلائق حتى تكون كمقدار ميل؟ قال الراوي: لا أدري ذكر ميل المكحلة أم ميل المسافة. أنت الآن ما تستقل في الشمس 10 دقائق، وبينك وبين الشمس كما يقول أهل الفلك 150 مليون كيلومتر، بينه وبين الشمس 150 مليون كيلو، فكيف إذا صارت ميل ولا كيلو ولا ميل مكحلة كيف يكون الحال؟ كرب هائل عظيم، عذاب شحيم. ومن شدة كربه الخلق يفزعون إلى الأنبياء يشفعون عند الله ليفصل القضاء. و50,000 سنة أمر عظيم وهائل. لما سمع بعض الصحابة نقل هذا عن سعد رضي الله عنه وغيره قال: يا رسول الله ما هذا 50,000 سنة؟ كيف النجاة في هذا اليوم العظيم وكربه؟ فطمن النبي صلى الله عليه وسلم سعدا ومن على شاكلة سعد من المؤمنين، فقال عليه الصلاة والسلام الحديث عند مسلم وبعض ألفاظه عند البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمنين حتى يكون كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. اطمئنوا يا معشر المؤمنين، 50,000 سنة هذه تختصر اختصارا بقدرة الله للمؤمن، المؤمن الصالح المحافظ على وعد الله ليعمل هذا اليوم حسابه. 50,000 سنة هذه تختصر في يعني من صلاة العصر إلى غروب الشمس، مع ما يكرم الله بالمؤمنين من ظله وأمنه وتطمينه، لا يحزنهم الفزع الأكبر. أما أولئك ففي حال كرب وعرق وغث وهم وفضيحة لا نجا منها إلا من نجاه الله سبحانه وتعالى. والذي يدل على أن هذا اليوم يوم القيامة هذا مقداره الحديث المتفق عليه حديث أبي هريرة في خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب مانع الزكاة أثناء القيامة قبل فصل القضاء، متفق عليه الحديث. يذكرون العلماء ذات إثم من منع الزكاة عند البخاري في كتاب الزكاة، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا صفحت له صفائح من نار يوم القيامة، يكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم. هذا الموضع الشاهد كان مقداره 50,000 سنة. حتى يقضى فيه فيرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا مثلته كأحسن ما كانت وأسمنه تطأه بأخفافها في يوم في قاع قرقر في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى فيه فيرى ثمينه إلى الجنة أو النار. وما من صاحب بقر وما من صاحب غنم ذكر صناف الأموال يعذب في 50,000 سنة هذه هذه الوحده كارثه حتى يمضى فيه شوف عنده بعدين يفصل فيه يمكن حتى الى الجحيم يذهب بعد هذا العنت كله. هذا اسم مانع الزكاه في الموقف في يوم ك50,000 سنة. هذا يؤكد ان المقصود هنا 50,000 في يوم هو يوم القيامه. وهنا مساله ذكر الله في آية أخرى في سورة السجدة أمرا قد يشكل أو يظن أنه يعارض أو يصادم هذا النص، وهو قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه أي الأمر في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. هناك قال 1,000 وهنا قال 50,000 لا تعارض لله. 50,000 هي وصف يوم القيامة اليوم الأخير هذا اللي هو كله أصلا أحداثه وأحواله وبدايته خارج عن أيام الدنيا تماما في كل شيء حتى في المقدار. هو يوم واحد لكنه في الحساب بالنسبة لأيامنا 50,000 سنة حتى ينتهي ويقضى في الخلائق. أما اليوم المذكور في سورة السجدة يدبر الأمر من السماء إلى الأرض في يوم كان مقداره 50,000 سنة في يوم كان مقداره 1,000 سنة فهو أيام الأقدار. قال العلماء في الجمع، وهذا أشار له ابن الجوزي في زاد المسير وكلامه يعني دقيق وعظيم ونقله عن بعض السلف، أن الأيام في حساب الله غيرها في حسابنا. ويدبر الأمر يقضي الله قضاء في أعمار الأمم والدول والأفراد وأحداث معينة يقضيها الله، هي في قضائه ربع يوم لكن في حسابك 250 سنة. قضى الله أن دولة من الدول أو أمة من الأمم تعيش 250 سنة، تاريخ 250 سنة، يعيش خلق ويموت خلق ويلي أمراء ويذهب أمراء ويأتي خلفاء ويندثر خلفاء 250 سنة ما تعدت عند الله ربع يوم نصف يوم 500 سنة شيء عظيم تاريخ هذه مجلدات نكتب الأحداث 500 سنة هي عند الله نصف يوم. أما عمر وعمرك هذا ما بحساب إلا 50 سنة حقتنا 60 سنة يعني إيش تحسبها 10 يوم ولا بعض 10 يوم ولا بحساب الله. لكن تتعجب كيف ينزل الله الظالمين 10 سنين أنت عندك طويلة وبعيدة وكأن الله تركهم أو كأنها أو يعني هي ما تعدى عند الله ربع يوم وأقل من ربع يوم 10 يوم في حساب الله. هذا معنى يدبر الأمر من أمور الأرض الدنيا والأقدار. قالوا في أعمار الدول والملوك والأمراء والأفراد والأمم والأحداث هي عنده بربع يوم ونصف يوم وبعضه، وفي حساب الأرض تستغرق هذه الأحداث إلى 100 و200 و500 سنة ثم يعرض به أن ينقضي هذا الأمر ويعود فصله إلى الله سبحانه وتعالى. ينزل حدثا وقضاء، قضى الله أن يستمر هذا ربع يوم نصف يوم إلى 250 سنة ثم يقبضه ويرجع وينشئ حكما آخر أو أمة أخرى أو دولة أخرى أو أمما أخرى. هذه أقدار الله وحساباته في خلقه، فهمت؟ فذاك شيء 1,000 سنة ويوم القيامة وصف آخر فلا تعارض، والحمد لله. ثم قال سبحانه وتعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة هو يوم القيامة كما يعني اتفقنا. هذا كما قلنا يعني قول جمهور المفسرين. طيب قال فاصبر صبرا جميلا. الأمر بالصبر في القرآن كثير، الأمر بالصبر في القرآن كثير، والصبر شأنه في الشريعة عظيم، ولذلك تخلق به أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، بل إن الصبر من صفات ربنا سبحانه وتعالى، كما دل عليه الحديث المتفق عليه قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد أصبر على أذى سمعه من الله، ينسبون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم، ينسبون له الشريك وهو يرزقهم ويعافيهم، ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. ذلك من أسمائه الحليم سبحانه وتعالى، وقد قررنا أنه لو عاقبنا مباشرة على جرائمنا ما أبقى على ظهرها من دابة. فذلك لابد الصالحون المؤمنون، بل لا ينال أي خير في الدنيا والآخرة إلا بالصبر، أي أمر من الخير لا يمكن ينال إلا بالصبر. لقال الصديق رضي الله عنه: الصبر نصف الإيمان، كل شيء في أعمال الإيمان ومكتسباته ووظائفه وتبعاته يحتاج إلى الصبر، الصبر الذي لا جزع معه. قال فاصبر صبرا جميلا، قال الصبر الجميل هو الطويل، قال الصبر الجميل هو الذي لا ضجر معه، قال الصبر الجميل هو الذي لا يجزع صاحبه، نوطي نفسه على الصبر مهما كان الأمر، فهمت؟ هذا الصبر الجميل. وتأمل كيف جمع بين الصبر ووصفه بالجميل، مع أن الصبر عندما يسمع الصبر تحتاج أنه شيء خلاف رغبتك، شيء مرهق لك وتحتاج أن تصبر له، ولا لا؟ هذا معنى الصبر. يجي واحد يقول لك اصبر على النوم، ما يحد يقول لك اصبر على النوم، يقول لك قوم، لكن اصبر على يعني قيام الليل فإن فيه عاقبة، اصبر على يعني قضاء الله وقدره وما أصابك، اصبر اصبر، ما يقول لك اصبر على النوم ولا على اللعب ولا أنا ما نبغى يا صبراني. الصبر لا يكون على خلاف شهوات النفس، وذلك هو معنى شريف ما يصله ولا يناله إلا وما يلقاه إلا الذين صبروا، ما يلقاه إلا الذين صبروا. ثم يقول لك جميل، الصبر جميلة، نعم هو جميل على الأوصاف السابقة الطويل، لأن عواقبه ونتائجه دائما إلى أحسن ما يمكن من الأحوال وأجمل ما يمكن من ثمرات ونتائج. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: خص هذه الصفة صفة الصبر، وأضاف إليها صفة الشكر، خصها في كتاب من مؤلفاته: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، كتاب من كتب ابن القيم. يقول: تأملت آيات الصبر في القرآن فوجدتها تدخل تحت 16 نوعا، كل نوع يلتزم مجموعة آيات: إما الأمر المباشر به فاصبر لحكم ربك، فاصبر كما صبر أولو العزم، فاصبر صبرا جميلا، إما بذكر مناقب الصابرين أو بذكر ثوابهم أو بذكر عواقب الصبر أو بوصف الصبر بالجميل، ونحو ذلك 16 نوعا درسها واستشهد وجعل كلمة الصديق الصبر نصف الإيمان قاعدة. هذا كلام الصديق رضي الله عنه، يدل على ما قالها إلا استقراء يعرف موارد النصوص. كل عمل شرعي إيماني علمي عملي دفع الشبهات دفع الشبهات كله يقام على الصبر. فيقصد لك أصبر صبرا جميلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تضجر ولا تحزن ولا تتألم، فضلا عن أن تتراجع وتتخلى مهما سمعت من هؤلاء السافرين، هل يقول لك إن كنت صادقا ائتنا بالعذاب، والآخر يقول كذا والثالث يقول كذا، لا يستخفنك هؤلاء، اصبر صبرا جميلا. وفي قصة يعقوب عليه الصلاة والسلام لما نزع ابنه الطفل الصغير وتعلق قلب الوالد بوالده الصغير، تعرفون يعني قيمته، ينزع منه غدرا هكذا واحتيالا ومكرا وكذبا، ومن إخوانه هذا مما زاد المصيبة مصيبة، ثم يغيب عنه ويقال لا قرب الزيد وكذا. ماذا قال يعقوب لما اكتشف هذه المكيدة؟ أيحزن على ابنه الفقير أو على شر أبنائه الحاقدين أو على ماذا يحزن؟ وإذا قال فصبر جميل، وطن نفسه من ذلك اليوم على الصبر الطويل الذي لا وزر معه. وماذا أثمر صبره بعد 40 سنة على ما ذكره التفصيل أن غيبة يوسف عن أبيه؟ قال استمرت 40 سنة. العاقبة أن ابنه أخذ من يديه طفلا صغيرا وعاد له ملكا كبيرا عظيما نافذ الأمر. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، يقول لأبيه وإخوته. العاقبة من أحمد ما يمكن، لكن دفع يعقوب 40 سنة من الصبر الجميل. وهو يومين ثلاثة وراح انتحر. صبر جميل، وقت نفسه من أول يوم يعرف أن هذا وما هو يعني متألم متقطع حتى بيضت عيناه من الحزن، وكاظم كظيم يكظم هذا الحزن حتى لا يظهر أمام الناس بمظهر الشاكي لقضاء ربه والضاجر من حكم خالقه. صبر جميل من أول ذلك يوم. ولما أخذ ابنه الآخر بعد سنوات لما قاله أنه منع منه الكيس فارسل مع أخذه رحمه، أيضا رجع قاس صبره جميل. هذه خلاق الرسل والأنبياء عليه الصلاة والسلام. فاصبر، وإذا قال الله لنبيه في أخاتمة الأحقاف فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. ما قلنا حسابات الله غير ساعة من نهار. بلى فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ هذا هو الصبر الجميل. وراجعوا كلام ابن القيم في الكتاب المشار إليه، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. وما يعني أعطي أحد من الخلق عطاء أفضل ولا أوسع، هكذا قال ابن القيم، من جهة الفضيلة ومن جهة أن فيه الحل، يوسع لك الأمل. ما يقل أفضل من الصبر، فليعد كل عدته على هذا الصبر الجميل. إنهم يرونه بعيدا، الضمير في يرونه إما للعذاب الذي قالوا سألوه ودعوا به أو استبعدوه أو استحالوه، أو يرونه يعني يوم القيامة. وهذا أقرب، لأن الضمير أفضل يرجع إلى أقرب مذكور، إلى أقرب مذكور. يرونه بعيدا ونراه قريبا، هذا أيضا يكرس ويحقق ما ذكرته قبل أن حساب الله في الأزمان غير الثامنة. يرونه بعيدا القيامة، يرونه بعيد الخلق، وفي حساب الله ونراه قريبا. جاء في الحديث عن وكيع بن حضن عن أبي رزين العقيلي عند الترمذي، وإن كان بعضهم يعني قدح في سنده بأن وكيع متكلم في وكيع بن حضن، لكن بعضهم مثل له شواهد عن وكيع بن حضن عن أبي رزين. قال سمعت عن أبي رزين العقيلي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضحك ربنا من قنوط عباده مع قرب غيره. من قنوط عباده مع قرب غياره، أي قرب ما يغير حاله، ينظر إليه أزيلين قانطين. إنسان ضيق الأفق مسكين هذا الإنسان، خلاص إذا جاءته مشكلة ظن العالم انتهى وأن يلعن خلاص وأن كل شيء فقده، لكن الذي يعلم السر والأخفى والغيوب القادمة يبحث من قنوط هؤلاء الخلق مع قرب غياره تغييره عليهم الأحوال. ينظر إليهم أزلين قنيطين فلا يزال يضحك يعلم أن فرجهم قريب سبحانه وتعالى. ونراه قريبا، ثم فصل لنا سبحانه شيئا من أحداث وأهوال هذا اليوم العظيم الذي مقداره 50,000 سنة الذي استبعده الكفار بعيدا، والله سبحانه وتعالى يراه قريبا لأن كل ما هو آت قريب. يوم تكون السماء كالمهل، المهل قالوا في تفسيره هو الشيء المذاب، الحديد المذاب، الرصاص المذاب، كل شيء أذيب بفعل حرارة شديدة، لابد هذا. ولذلك قالوا في وصفه هو ما جمع، يعني لابد أمر أو شيء أذيب بفعل الحرارة الشديدة. السماء وهي سقف محفوظ وفيها من الخلق ما فيها تذاب، تصبح كالمهل، كالشيء المذاب، كالحديد الصلب إذا أحرق بنار عظيمة كيف يتحول الحديد إلى سائل؟ تحتاج درجات عالية جدا من الحرارة، أو الرصاص ولا لا، أو الحجارة الصلداء، تحتاج درجات عالية جدا من الحرارة حتى يذاب. هذا يدل على أن السماء تتعرض للمهل، جاء في وصفها كما قال كالمهل تتحول من الزرقة إلى الحمرة، كأنها توقد، كأنها توقد السماء هذه، لك تتفجر الكواكب وتندفع وتنكدر السماء، تتعاوض أمر عظيم. والسماء نفسها السقف المحفوظ تصبح كالشيء المساج المذاب لما تعرضه من شدة حرارة باهظة عالية، لك يفزع الملائكة إلى أطرافها وأرجائها كما عرفنا في درس الحاقة أمس، والملك على أرجائها كالمهل، وتكون الجبال كالعهن. جاء في صوت القارعة نفس الوصف لكن بزيادة، العهن المنفوش، العهن هو الصوف قبل أن يبرم ويغزل، الصوف قبل أن يبرم ويغزل يكره نفشه وبعثرته، فتصبح الجبال الصلداء هذه كالعهن المنفوش المبعثر، قوتها وصلابتها ورسوخها يندثر كله، لأن هذا تغيير للكون، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وتكون الجبال كالعهن، كالعهن المنفوش، كالصوف المبعثر الممزق المقطع، ولا يسأل حميم حميما. الحميم قررنا في درس الحاقة في قوله تعالى وليس له اليوم هاهنا حميم، أن الحميم هو القريب والصديق المحب المشفق، وقلنا أن سمي الماء الحار حميما لأن فيه معنى الحرارة، وسمي قلب الصديق والقريب المشفق حميما لأن فيه معنى حرارة الحب والشفقة، ويشعر بها المحب، الابن الأب على ابنه يتفطر قلبه، والأم شفقة عليه تشعر بحرارة عظيمة تسمي حميم. في الحاقة أنت يقول فما فليس له اليوم لن يجد الكافر والفاجر المعذب صديق يشفق عليه ولا قريب عنه، ذاك يوم لا أنساب بينه. هنا يؤكد المعنى لا يسأل حميم حميمة، أي لا يسأل قريب عن قريبه ولا صديق عن صديقه، لكل امرئ منهم شأن يغني، هذا المعنى. من كانوا في الدنيا على محبة بشأن من أقارب من أصدقاء كل هذا ينتهي، لأنه جاء أمر شغل كل بنفسه، فما ليس أحد سائل عن أحد. وإن كان هذا ليس على إطلاقه في كل أحداث القيامة، إنما ربما في بعض المواضع دون البحث، بدليل أن في مسلم حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل يفقد أحد أحدا يوم القيامة؟ هل أحد كثر عن أحد من أول يوم من أول إلى آخر يوم؟ قال أما في ثلاث مواضع فلا، أما في غيرها فيمكن، عند تطاير الصحف ما يدري صحيفته تأتي في اليمين أم في الشمال، هذا ما حد، كل في كرب عظيم انتظار كما في درس الحاقة. وعند عبور الجسر، عند عبور الصراط لا يدري يسلم وينجو ولا تختطفه الكلاليب، قال عليه الصلاة والسلام يضرب الصراط على متن النار تحت مزلة، ما هو مستقر ثابت تمشي عليكم، تحت مزلة، وعلى أجنبته ملائكة معهم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ شوك معقوف هكذا، قالوا قد رأينا شوك، قال إنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يقدر قدرها إلا الله، تخطف الناس حسب أعماله. فناج مكدوش كاد يذهب ومكردة على وجهه في النار. في هذا الوقت أيضا ما في لا يسأل عن أحد عن أحد. والثالثة عند نصب الموازين وبداية المحاسبة النفوس مرهقة ما يسأل أحد عن أحد. أما في غير المواطنة ربما يحصل شيء من ذلك. أيضا جاء في الحديث مما يدل على هذا في متفق عليه أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ينادي الموقف العظيم أي رب أي رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون وأن يخزي أخزى من أبي الأبعث. يحاول أن يستنقذ أباه فيقال أي إبراهيم انظر ما تحت قدميك. فيلتفت فإذا أبوه آزر هذا المشرك الذي قال أراغب أنت عن آلهتي. في صورة جيح ضبع والضبع من قبيح الحيوانات ما يستلذ النظر إليه ملطخ بالقيح والصليب مسخ نفخ ما أتاه له بصورته البشرية قال آدمي مسخه جيحا ضبعا وزاد في نفسه ملطخ بالدماء والقيح متفصد بدأ عذابه هذا. فيقول إبراهيم قل هذا أبوك. فيقول إبراهيم سحقا سحقا بعدا بعدا أعوذ بك هذا ما فإنه ليسحب بقوائمه الأربع فيلقى في النار. إبراهيم الخليل ما يفيد أباه مشرك لا شفاعة له يوم الدين. هذا يدل أنه يعني ربما تقع سؤالات أو تفقدات. أما في الثلاث المواضع الكبيرة تلك اللي هي مفاصل القضاء ومصائر الخلق هذه نفسي نفسي. ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يبصرونهم فيها أقوال لأهل التفسير. القول الأول أن المراد أن الأقرباء يبصر بعضهم بعضا في بعض المواقف يرى بعضهم بعضا فيعرف القريب قريبه غير أنه لا يفيده بشيء مجرد فقط يبصره ويعرف أن هذا قريب وهذا وكل في كربه وهمه. هذا تفسير. ثاني أن المراد أن المؤمنين يبصرهم الله بأحوال الكافرين زيادة في يعني رضاهم وزيادة لأن هذا يحقق الكفار لقهروك في الدنيا وآذوك في الدنيا فتراهم مسخا يوم القيامة تزداد سرورا وحبورا أو يريك المصير الذي أنقذك الله منه لو كنت مثلهم كما جاء في بعض الأحاديث أن الميت دخل قبره وكان من أهل النجاة من المؤمنين يفتح له باب إلى النار وباب إلى الجنة فيقال له انظر إلى النار هذا مقعدك أنقذك الله منه كان هذا مصيرك لو لم تعبد الله حتى يستعظم النعمة التي فاز بها فيغلق هذا الباب فلا يفتح عليه ويبقى باب الجنة إليه يأتيه من روحها وريحانها. هذا القول الثاني. القول الثالث أن الله يبصر يعني يبصر بعض الكفار بعضهم ببعض على سبيل أن الكفار نوعان أتباع ومتبوعين رؤساء ولا لا هكذا الحال. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن الله عرض لنا في القرآن عدة يعني مشاهد في مناظرة الكفار مع الضعفاء يقولون للكبراء لولا أنتم لكنا مؤمنين أنتم من ضليتمونا أنتم فعلتم بنا والكبراء يقول لهم بل كنتم مجرمين نحن صددناكم عن الهدى بل كنتم مجرمين فيقول بل مكر الليل والنهار يبصرون يفتح بينهم يرون عنها فيتلاومون يتعاتبون لكن بلا فائدة. هذا أيضا من المعاني ولا يستحتمل ذلك. لا شك أن القريب يبصر قريبه والمؤمن يبصر الكافر والكفار يبصر بعضهم بعضا ولكن كل في شأنه الذي صار إليه. والطبري اختار القول الأول. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. هذا المقطع له نظير في سورة عبسة. ترجع سورة عبسة نجد قوله تعالى: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر. هنا قال يفتدي، هناك قال يفر، في فرق. يوم يفر المرء من أخيه، بدأ بالأخ، هنا بدأ به في باب الفرار، بدأ بالأخ في باب المفاداة، بدأ بالابن، يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. الترتيب هذا جدا مهم، هذه لفت لها بعضهم. هناك فرار، كل بنفسه وهمه، في باب الفرار مذكور في عبسة. بدأ الترتيب القرآني من أبعد فالأبعد، لأن المرء يفر من الأبعد ثم الأقرب إليه ثم الأقرب، فالأبعد هو الأخ، الأقرب منه بالنسبة لك الأب والأم، راحوا فرار منهم. بقي الزوجة، هرب منها، بقي الأبناء، لهم أوفق شيء بك تقريبا أو بالإنسان يفر منهم في النهاية. بدأ بالأبعد وتدرج، كلما اشتد الكرب وعظم الخطب فر من الأخ، ثم الحقه بالأب والأم، ثم بالزوجة، ثم بالأبناء، نفسي نفسي. في باب المفاداة، المفاداة معناها يتمنى الكافر، هنا قال يود، يتمنى لو ينجو من العذاب ولو عذب مكانه فداء له أقاربه. في باب الفداء بدأ بالأقرب وهم الإبن، جميل، ثم الأبعد قليلا الزوجة، ثم الأخ، ثم القبيلة والعشيرة، ولو حتى أهل الأرض كلهم. عرفت الآن؟ في باب الفرار بدأ في الأبعد وتدرج إلى الأقرب. في باب المفادات بدأ بالأقرب وتدرج إلى الأبعد. قال العلماء في بداية العرصات والقيامة ومشاهدها العظيمة يقع الفرار، يتخلى المرء عن أخيه ثم عن أبيه ثم عن أمه ثم عن بنيه لينفرد هو. فإذا اشتد الكرب وعرف أن هذا المجرم أنه لا مناص من العذاب، لم يبق إلا أن تتولد في نفسه تلك الأمنية البائسة اليائسة التي لا تحقق له شيئا، لو يفتدي حتى وبدأ بالأقرب إليه وهو الإبن، هي على منتهى اليأس الذي وصل إليه، وتدرج إلى الأبعد، فالأبعد الزوجة والأخ ثم العشيرة ثم من في الأرض جميعا لو كان ذلك حاصلا. فيعني انتبهوا يعني لهذا، ببنيه وصاحبته يعني زوجته، وأخيه وفصيلته يعني عشيرته التي تؤويه، أن كل إنسان إما يرجع إلى عشيرة أو قبيلة أو جنس معين، هذا التدرج مقصود. ثم ومن في الأرض جميعا لو كان ذلك ينجيه. ثم هنا فسرها بعضهم بمعنى لو كان، ليس على بالها في العطف، يعني لو كان هذا ينجيه فعله، لكنه لا ينجيه ولا يغني عنه شيئا، لأنه ما في مفاداة، ولا يتحمل أحد جريرة أحد، ولا يعني يتحمل أحد جريمة أحد. ثم ينجي، كلا، كلا كلمة زجر، وأول كلا جاءت في القرآن التي في مريم، قال الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا، أول كلا في القرآن. كلا يعني ليس الأمر كما يظن هذا المجرم، لا في ذا ولا أحد ينفع أحد ولا أحد يقبل منه، لا فدية ولا صرف ولا شيء، ليس الأمر كما يظنه، وإنما كل قضية أمنية بائسة يائسة هي الباقية له، وستندثر عما قريب ليقع في غاية اليأس من النجاة. إنها لظى، إنها بمعنى أن الفصيلة التي ستحضنه والأم الذي ستهويه، وهو جالس يعني أمه التي ستحضنه وفصيلته التي ستقبضه ومصيره الذي سيصير إليه لظى، هذا معنى إنها، فمن قال الحالة التي سيصير إليها لظى. بعضهم قال لكن في مناسبة وفصيلته، هنا قال أمه هاوية أي حاضنته لا يستقبله أحد ولا ينظر إليه أحد إلا أمه الهاوية وهي الجحيم، وفصيلته التي ستقبضه وهي لظى، إنها لظى. قالوا في لظى إنها من أسماء النار، من أسماء النار. وإذا قال هناك في سورة الليل أنذرتكم نارا تلظى، تلظى يعني تتوقد وتتوهج، لظى صار هذا طبعها، هذا اسمها، أنها في توهج وتوقد دائم لا تخبو نارها ولا يقل حرها، هذا معنى تتلظى ولظى، تفيد معنى استمرار تلهبها وتوقدها لا توقف ولا نهاية. ولذلك يقول جل عنه عن أهل النار لا يقضى عليه فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابه، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، لأن العذاب مستمر والنار تتلظى باستمرار، فهي لظى موقدة على الدوام، هذا اليأس الذي سيسقط فيه هذا المجرم بعد تلك الأمنية التي بقيت في نفسه، يمكن نفتدي بالأبناء بالزوجة بالعشيرة هذا كله لا ينفع، فيعرف أنها لظى المتوقدة باستمرار هي حاضنته وهي أمه الهاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية على الدوام. وفي الهمزة يقول إنها عليهم موصدة مغلقة لا خروج ولا تخفيف من العذاب، في عمد أو في عمد ممددة، عافانا الله وإياكم من ذلك. طيب، نزاعة، في كلمة نزاعة قراءة، كل القراء السبعة برواته قرأوها بالرفع نزاعة للشوى، على أنها صفة للظى، ولظى في موضع الرفع خبر إن، إلا حفص عن عاصم هو الوحيد الذي قرأها منصوبة نزاعة للشوى، حفص عن عاصم فقط، وإعرابها على قراءة حفص حال، إنها لظى حالة كونها نزاعة للشوى، هذا من جهة الإعراب والقراءة. من جهة المعنى النزع هو الأخذ بشدة وعنف، ما يسمى نزعا إلا ما في أخذ لكن بشدة وعنف، وإذا سمى الله الملائكة التي تقبض أرواح الكافرين سماهم النازعات، والنازعات غرقا تنزع أرواح الكافرين نزعا كما ينزع السفود من الصوف المبلول، هذا يدل على أن روحهم تأبى الخروج، لأن تعرف إلى أين ستخرج، إلى أين يا ويلها أين تذهبون بها. يقول عليه الصلاة والسلام إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، إن كانت صالحة قالت قدموني قدموني عجلوني عجلوني، يروح مرتاح من الغم والهم الذي في الدنيا عليه، وإن كانت غير ذلك أو قال فاجرة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، إلى لظى، يذهبون بها إلى لظى، هي لا تريد الخروج فتنزع نزعا تستخرج استخراجا كما ينزع السفود كما جاء في الحديث الصوف المبلول، هذا معنى نزاعة أي نزع بشدة وعنف، تنزع ماذا هذه الجحيم لظى، نزاعة للشوى. أكثر التفاسير أن الشوى هي جلدة الرأس، الجلدة المحيطة بالجمجمة، أول ما تتمكن النار منهم يدخلونها تنزع منهم هذه الجلدة بعنف وشدة ليذوقوا أعظم العذاب، الشوى جلدة الرأس. ويعني ذكر لها شواهد أني كتبتها هنا جلدة، وبعضهم قال الشوى عموم جلد الإنسان تشويه تحرقه، وبعضهم قال ما ليس بمقتل في الإنسان، كل شيء رقيق فيه كعينيه ولسانه وفرجه ونحنها تنزعها منه نزع، هذا في ألم أشد، فيه ألم، هل يستوي نزع يدك من شدة ولا أحد يعبث عينك من شدة؟ ما يستوي أبدا. والقول الأول أقرب وعليه الجمهور أن الشوى جلدة الرأس، فتنزعها نزعا بعذابها وجحيمها العظيم. قالت قتيبة: ما له قد جلدت شيبا شواته، يعني رأسه جلد شيبا، شعر رأسه جلدة رأسه امتلأت شعرا أشيبا، فدل على أن الشوى جلدة الرأس عياذا بالله تعالى. وقيل أعضاؤه الرقيقة فيه ونحو ذلك، وقيل محاسن وجهه، هذه كل الأقوال تدعو على هذا الأقرب الأول. فزاعة للشيب تدعو قيل تنادي وقيل تهلك وقيل تتمكن إلى الجحيم، تدعو الكفار هؤلاء يدخلوها لأن هي مصيرهم الذي لا مفر منه، أو إذا دخلوها بدأ هلاكهم وعذابهم العظيم تنتظرهم، لأنها خلى بصورة الملك أنها تتميز من الغيظ، تنتظرهم بفارق الغيظ، تتميز تتقطع غيظا عليهم هؤلاء الكفار والفجار، أو يعني تتمكن، أي إذا دخلوها لا مخرج لهم منها وتمكن منهم، والمعاني متقاربة. تدعو من أدبر وتولى، في كلمة أدبر وتولى هذا يكفر في القرآن، إما يقول كذب من كذب وتولى أو أدبر وتولى. التولي في اللغة دائما يقابل الإقبال والانقياد والطاعة، والتكذيب والإدبار يقابل الإعراض والجنوح والبعد. لكن في كلمة أدبر معنى أبلغ من مجرد الإعراض، وليس إعراض فقط، إعراض بإدبار، وهو أن يلقي الأنبياء وأخبار دبرا استهزاء، إذا تكلم معك شخص ثم أشاح بوجهك وأعطاك قفاء، هذا يدل أنه مستهزئ بكلامك، ها؟ ما يرى له أي قيمة يستحق أن يوليه دبره تقبيحا له، وليس إعراض فقط، إعراض باحتقار، إعراض باستهزاء. إذ أدبر أي والله ولا الأنبياء ولا القرآن ولا الدين دبره، يدل على أمرين: استهزاء واحتقارا للحق الذي جاءه أو للأنبياء أو للقرآن أو لعموم حكم الله وشرعه، وتدل على أنه مصمم ألا يسمع ولا يتفهم ولا يعطيك فرصة أن أعطاك دبره. هذا المستحضر لأمر الله ما ينفع فيه إلا أن تتمكن منه لظى، فتنزل هذا الشوى من رأسه نزعا عظيما أليما، هذا معنى أدبر وتولى، فدل على أنه لا يريد أن يسمع ولا يريد أن يسمع، بل يستحضر ويصمم على عدم السماع. أدبر وتولى وجمع فأوعى، انقلب لحياته يجمع من نعيمها وشهواتها وأموالها ما يظن أنه يخلده، وقد عرفنا في درس الحلقة صراخه لما كان يقول: ما أغنى عني مالية، لكن بعد فوات الأوان جمع فأوعى، أي وضع المال في أوعية وأغلقه بخلا به وطمعا وحنقا، وجمع فأوعى. ثم هنا انتهى المقطع الأول بذكر العذاب والقيامة وانتظار المصير المنتظر لأولئك الكاذبين الساخرين المستهزئين الذين يستبعدون نقمة الله وعذابه، أو ربما لا يصدقون بها مطلقا. يبتدئ الآن مقطع جديد في السورة، هذا المقطع يحقق لنا قضيتان أساسيتان. القضية الأولى أن الإنسان هذا المخلوق مركب ومطبوع في أصل خلقته على صفات القبح والشر والفساد، ولا هذه القضية الأولى. والقضية الثانية: لا مخرج للإنسان من هذه القبائح من الهلع والجزع والطمع وما في نظائرها إلا أن يكون من المؤمنين المصلين المتبعين أمر الله، وإلا فالإنسان سينقلب ويصبح أشد الكائنات في الأرض فسادا وإفسادا، المطبوع مجبول، هذا الأصل فيه القبح والظلم والعدوان. ولا مخرج ولا منزع لهذه الصفات من نفس الإنسان إلا أن يكون من المصلين، من المؤمنين، من المتبعين لشرائع الله، حيث تطهره وتخرج منه هذه الأوضار والقبائح، وتحيل محلها وتولد مكانها، مع الصبر واليقين والعفة والسلامة والكرم والجود والحلم وغير ذلك من جميع الصفات. هذا ما تقرره هذا المقطع، ابتداء من قول إن الإنسان خلق هلوعا إلى في جنات مكرمة. مبدأ إن الإنسان خلق هلوعا، خلق أي هذا أصل خلقته، هذا أصل جبلته، هذه حقيقة طينته، وهذا له نظائر. وصفه هنا بأنه هلوع جزوع منوع. الهلوع قالوا هو شديد الحرص مع شديد الضجر، مو حديث فقط، شديد الحرص مع شديد الضجر. الجزوع الذي لا صبر له، إذا أصابه الشر جزوع يصرخ ويهلول، ومنوع ما يصدر منه خير حتى لو كان أغنى الناس، حتى لو كان يملك ما لا يصدر منه خير، منوع. مثل قصة الحلاف المهيب الهماف المشائد اليمين. هذه الآية لها نظائر في كشف حقيقة الإنسان وطبيعته. في آية الأمانة التي في سورة الأحزاب، إن عرضنا الأمانة على السفهاءين وأشفق وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، كثير الظلم وكثير الجهل. هل يصدر خير من كثير ظلم وكثير جهل وهلوع جزوع منوع؟ فالغاية الإفساد والفساد والعدوان والظلم هو المتوقع منه. نقرأ في الأحزاب في الإسراء بني إسرائيل، قل لو أنتم يعني يا معشر البشر تملكون خزائن رحمة ربي، لو فرض هذا أنك ملكت خزائن رحمة الله كلها التي لا تغيضها نفق، النتيجة ما هي؟ إذا لأمسكتم، جاء الهلع والطمع، تفجرت الأوضار الخبيثة في نفس الإنسان، إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، وكان الإنسان قسورا مقسر فخيم. ولو تستاذ القرآن في شيء من هذا كثير، إن الإنسان جزوع منوع قطور هلوع ظلوم جهول قطور كنود مناع للخير، كيف يخرج الإنسان من هذه الصفات؟ كيف المخرج والمفزع منها؟ لماذا؟ ما أمامك، ما أمام البشرية حتى إلا المصلين كما قال الله، وإلا فسيبقى الإنسان مادي أناني فردي ذاتي، لا يهمه إلا شهوته ونفسه. ولك عالم اليوم وقبل اليوم، في أي عندما لا تصون شريعة من الله منزلة وديانة من عند الله محققة، إلا ما في إلا العدوان هو شعار الناس، والظلم والبغي، سواء على مستوى الدول أو على مستوى المجتمعات أو حتى على مستوى الأفراد داخل أي مجتمع. وهم كل إنسان نفسه وشهوته ولو على حساب الآخرين، ما في ضوابط إيمانية ولا ما في إلا الفوضى وفكر الهيمنة والسيطرة والاستقواء على الخلق ونحو ذلك. هذا هو المشي في حياة الناس. ليه؟ لأن الإنسان هلوع، هذا طبعه، وجزوع ومنوع وظلوم وجهول، يصدر خير من هذا من هذا وصفه. ولذلك في سورة التين وكذلك في سورة العصر نجد الله عز وجل يصدر حكما قدريا بسادة علمه في الخليقة، أن هذا الإنسان حقه أن يكون في أحط المنازل وأحط المستويات، لما قال ثم رددناه أسفل سافلين، إذا ترك وطبيعته وجبلته الخبيثة، إلا الذين آمنوا، إن سلف خسر انحطاط مستمر. وشوف عالم اليوم كم في صور انحطاط التي يعني لا تحصل على بعد، انحطاط شديد في كل شيء، إن الإنسان بهيم حيواني قذر، بل أحق، ألهم قلوب لا يفقهون أم لهم أعين إلى أن قال أولئك كالأنعام بل هم أضلوا أولئك هم الغافلون.
أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أين المنجا؟ أن يأتي تحت شريعة من الله، ديانة. الذي خلق الإنسان هو الأعلم والأعرف بما يصلحه ويستصلحه. لا ينسى أن يعالج المرضى بعضهم بعضا، لا بد من طبيب معالج، والطبيب الله سبحانه وتعالى يعرف أمراضنا وأدواءنا وقبائحنا، لأنه هو الذي خلقنا، وهو الذي أنزل ما يشتفى السوء من قلوبنا. وانظر إلى مجتمع المؤمنين، الصحابة مثلا، كيف كان الصحابة قبل الإسلام؟ كان مجتمع جاهل، من جهة العقول أعظم انتكاسة عقلية تمر عليها البشرية، عندما يعبدون أصنام من الأوثان، يصنعون بأيديهم ثم يجعلون آلهة. الوضع الاجتماعي من أسوأ ما يمكن، نظام طبقي مقيت، يأذون البنات في منتهى القسوة والغلظة، يشربون الخمور، يأكلون الميتة، يفعلون الفواحش، مجتمع قبيح. هؤلاء الأفراد أنفسهم، هم أنفسهم كانوا يفعلون هذه الأفعال القبيحة لما كانوا على حكم طبيعتهم البشرية. لما جاءهم المنهج، جاءتهم الديانة، ونزل عليهم هذا الغيث العظيم واستقبلوا، كيف كانوا؟ انقلبوا إلى أعظم ما يمكن ويتطور مع الجمال والكمال. هؤلاء اللي كانوا بهذا الوصف هم اللي وصفهم القرآن بعد ذلك بقوله: يحبون من هاجر إليهم، لا يجدون في صدورهم حاجة مما يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، إلى آخر هذه المناقب. كيف وصلوا إليها؟ لما جاءهم يعني العلاج من الله، قبلوه واستقبلوه، استنقذهم استصلحهم، يكونوا جديرين بسكن الملكوت الأعلى القدسي المطهر من كل خبث أو شر أو فساد. إذن هذا ما يحقق هذا المقطع: إن إذا خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا إذا مسه الخير منوعا، إلا هذا الاستثناء الوحيد المصلين. المصلين فسرت على ظاهرها أن يقيمون الصلاة، وفسرت بأنهم المؤمنين، وهو عندي أوجه. لما قال بعدها: الذين هم على صلاتهم يحافظون. ومهما حملت المعنى على التأسيس أولى من أن تحمله على نوع من التكرار للتوكيد. إذا قلت المصلين يعني يقيمون الصلاة، على صلاة دائمون، ايش معناها؟ يعني يقيمون الصلاة، صح ولا لا؟ لكن اجعل المصلين هنا بمعنى المؤمنين، لأنهم لم يصلون ولم يصومون قبل أن يكونوا مؤمنين، فالإيمان هو باعث الصلاة والصيام والأعمال الطيبة هذه. ثم من جهة اللغة في القرآن يطلق الإيمان في موضع الصلاة، وتطلق الصلاة في موضع الإيمان، ليحقق لنا مسألتان. المسألة الأولى أنه لا صلاة إلا بالإيمان بلا شك. كيف تصلي وأنت ما آمنت؟ كيف تعبد الله وأنت ما أسلمت؟ ما يمكن. الإنسان سابق مقدم الإيمان. والدليل الثاني أن الصلاة من الإيمان تجذيرا، فلا إيمان، الإيمان ما هو نظرية تقرأها في كتاب وتجي تجلس هكذا، ولا ما هو الإيمان؟ يقول من الإسلام ملائكة تقول برسول سمعت من شيء، ما ليس هذا، هذه نظرية، نظرية فقط. الإيمان هو ما يمس القلوب ويخاط شغافها ويقلب الإنسان من إنسان إلى إنسان آخر. فلذلك الصلاة لا يمكن مسلم أو مؤمن لا يصلي. سميت الصلاة إيمانا، كما سمي الإيمان صلاة هنا، إلا المصلين إلا المؤمنين. وهناك في البقرة: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، فسمى الصلاة إيمانا، دليل على أن الصلاة متجذرة متعمقة في الوصف الإيماني، وهو أحد أدلة العلماء أن الذي لا يصلي تارك للصلاة هذا لا تحسبه ضمن المؤمنين مطلقا، وأن يصبح الإيمان مجرد باب يفتح ويغلق، هذا داخل هذا دماغها كأنه دكان ولا محل هكذا. ليس هذا الإيمان، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولا بالدعاوى ولا بالنظريات، له تبعاته. ذاك من منهج السلف أن الإيمان عندهم قول واعتقادات، وأيضا في نفس الوقت هو أعمال، والصلاة هي الإيمان أو شق من الإيمان، فلا إيمان لمن لا صلاة له. صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما صلاة العشاء، حديث عند مسلم في الصحيح، فلما قضى الصلاة أو العشاء وغيرها وجد رجلين في طرف المسجد ما صليا، في اثنين جالسين ذاك الركن والناس يصلونهم جالسين، فدعاهما قال لهما لماذا لم تصليا؟ ألستما مسلمين؟ شفتا؟ لا، إما أنكما مسلمين فإن كنتما مسلمين لابد أن تصليا، أو أنكما لستا مسلمين فنفهم أنكما ما صليتما، بمعنى لا يفهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبل أن مسلم يقول أنا مسلم دون أن قالوا يا رسول قد صلينا في رحالنا، لا مسلمين لكن صلينا في رحالنا، فلما جئناكم وجدنا في صلوه، قال إذا لا تفعلوا، إذا صليت في مسجدك أو رحلك ثم أتيت مسجد قوم وهم يصلون فصلي معهم فهي لك نافلة، أولا تتنفل، إيش فايدة بعدي فروق هناك تحت السعيد يخلص يصلي، صلي ليش؟ بدل خلال جالس منتظر خلص ركعتين مع هؤلاء المؤمنين تتنفل بها وتشغل وقت الطاعة، ثم لتجب التهمة عن نفسك، فإن الصالحين لما يصوموا جالس هناك يقولون بعدين في القهوة نحن جالس هكذا لما يتهمون، كما اتهم من سنها القتال لماذا تصلي أو لستما مسلمين؟ هذا حكم آخر، لما تطمن أنهما مسلمين أنه لا يفهم صوتهم ولا يقبل في حكم ما بعث به أن مسلم لا يصلي، فإن كنت مسلم لابد تصلي، فإن كنت لا تصلي فأنت لست مسلم، هذه نظير هذه. يمكن هذا، لكن يمكن هذا يعني الأخ يقول لماذا نجعل الآية على ظاهرها المصلين يعني مقيمين الصلاة ولكن ليس كل المصلين وإنما الذين يحافظون على الصلاة وداهم، هذا ممكن، لكن الحقيقة وأنا ذكرت هذا القول لكن في فهمي وهو أيضا يعني كثير الأول أقوى وأجمل وأبرع، لأن القضية الآن تتحدث عن جنس الإنسان المخلوع تماما من أي تصور شرعي، فقبل أن يكون على صلاته دائم وقبل أن يؤدي الزكاة وقبل لا بد يكون آمنة، تبهتنا آمنة وإيمان كبير أيضا ليس إيمان دفعه إلى أن يفعل هذه الأعمال الكثيرة العظيمة الجليلة التي قلبته من إنسان هلوع جزوع قطوع منوع إلى مصلي يحفظ عهده ويرعى أمانته ويحفظ فرجه إلى آخر هذا السورة في نصر أولا. إلا المصلين منصوب على الاستثناء الذين هم على صلاتهم دائمون أي مواظبون محافظون مواصلون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. في الزاريات نجد قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق ولم يقل معلوم في الذاريات للسائل والمحروم. قال أهل التفسير تحمل آية المعارج حق معلوم على الزكاة المفروضة، ووجه الحمل على ذلك أنه قال معلوم لأن الزكاة معلومة لها توقيت معين تمام الحول أو عند الحصاد لها توقيتات معينة ومعلومة حتى في مقادرها، زكاة الذهب لها مقدار، زكاة الفضة لها مقدار، زكاة الإبل والغنم لها مقادير معينة أنصبة معينة محدودة معلومة، فتحمل آية المعارج عليها. آيات الزاريات أطلقت من قيد كونها معلومة حق مطلقة غير مقيد، فتحمل آية الزاريات على الحقوق الأخرى سوى الزكاة المفروضة كقرى الضيف وإعانة من استوجبت إعانته يعني ونحو ذلك من حقوق مالية أخرى، لأن المال له حقوق غير الزكاة، غير الزكاة له حقوق أخرى كثيرة تنوع كالإنفاق على الأهل وقرى الضيف وإعانة من استوجبت إعانته ونحو ذلك من أمور وصور ذكرها. فتكون آية الزاريات لأنها جردت من القيد مطلقة فتنتظم الحقوق المالية الأخرى غير الزكاة المفروضة. والله لا يؤمن لما قصتهم والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جايع هذه ما هي زكاة. لكن في التصور الإيماني ما يقبل أن يكون مؤمن ينام ما كل مفطح وجاره ما هم حصل قطعة خبز يأكلها ما يقبل هذا النبي ولا يصنفك مع المؤمنين ويقفل يقول والله لا يؤمن من مات شبعان وجاره جاع هذه ما هي زكاة. هذا حق آخر في حقوق أخرى تستوجب الإنفاق تحمل عليه آية الزاريات. وآية المعارج لأن قال معلوم الأوفق والأقرب أن تحمل على الأمر المحدد المعلوم وهي الزكاة لأنها محددة بالتوقيت ومحددة بالمقادير والأنصفة. للساعد الساعد معروف أنه الذي دفعته الحاجة لسؤال الله والأصل أن لا يسأل الإنسان إلا من حاجة. قال عليه الصلاة والسلام لا تحل المسألة إلا لذي فقر مدقع يعني شديد أو لذي غرم مفضع تحمل حمالة فظيعة أو عليه ديون باهظة شديدة لا تحل مثلا إلا لأحد هذين ثم ما مثلا ما يحتاج كماليات معينة وكذا يصبر على هذا ولا يصبر لأن المسألة مذمومة أصلا بالشرع ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان إذا جاء أوساب يسأله يقربه ذلك ويوجهه إلى العمل وإلى نحو ذلك إلا في صور محددة معينة يعني كفقر شديد مدقع وصل مرحلة الاضطرار أو جوع مجهد شديد وصل مرحلة الاضطرار أو ذي غرم مضع وما تولد لا تحل المسألة. أما المحروم فاختلف المفسرون نقلوا أقوال كثيرة فيه. قالوا هو الذي لا يجد ما يتمول به وليس له نصيب لا في غنيمة ولا في بيت مال ولا نحو ذلك كغريب في أرضه. الغريب قد يكون في أرضه في بلده ما عنده مشكلة تبهت ولا لا غريب مثلا سافر شخص في أرضه عنده عمل عنده ربما خير كبير لكن سافر لظرف من الظروف فجاء في أرض غريبة وانقطعت به السبل فهمت ولا فهو محروم بحكم هذا الظرف ولا يلتفت إليه في الغالب ولا ينتبه له في الغالب هذا قالوا هذا محروم. أو قالوا هو الفقير الذي لا يجد ما يتموله وفي نفس الوقت عفيف النفس لا تدفعه نفسه ولا تطيع على أن يسأل الناس فلا يعطى حرم لأن الناس ما ينتبهون له لأنه لا يسأل لعفته ولا يصطنون لفقره فيصدون حاجته دون أن يسأل. لتوجه القرآن في آية الإنفاق التي في البقرة وجاءنا إلى أن نلتفت إلى هذا النوع من الناس لأن السائل ربما تعطيه بس تتخلص منه أزعجك تعطي عشان يعشان استفادك من تأخذ بمكسب. لكن المحروم الساكت عفيف النفس عزيز ما يريد ذي نفسه يحرج الناس لكنه فقير فالحاجة تعظه من جهة وعزة النفس تمنعه من جهة. في البقرة ماذا يقول جل وعلا يلفت المنفقين إلى أن ينتبهوا لهذا النوع هو محروم فعلا إذا لم ينتبه إليه فسيبقى فقره وحرمانه لأنه لا يفعل ولا يظهر ربما حتى مثل للناس أو حاجة حزين. شو الآية تقول للفقراء الذين احصروا في سبيل لا يستطيعون ضربا في الأرض لأنهم محصرون ولا يسألون الناس يحسبه جاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحاجة هؤلاء أولى أن يعطون وينتبه لهم أولى أن يعطون. هذا من أوفق التفاسير لكلمة محروم. للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين. يوم الدين يوم من أسماء القيامة، يوم الدين ثم يوم الدين، لأن يعني يوم الدينونة، والدينونة هي المجازاة وإيصال يعني إلى كل شخص ما يستحقه بناء على أعماله. يوم الدينونة يوم الدين، يصدقون أن يؤمنون بأن هذا اليوم حق وقادم، ولذلك هم مؤمنون مصلون منفقون متصدقون. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، صفة أخرى وهي من صفات المؤمنين، مشفقون من العذاب، خائفون من نقمة الله، ولذلك يتقربون إلى الله ويتذلفون إليه دفعا لنقمته واستجابا لرضاه ورحمته سبحانه وتعالى. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الثلاث آيات هذه فيها ضرب الحجب، والحجب دون الفاحشة ودون الخطيئة ودون الفجور، الذي متى دخل في أمة واستسهلته فسدت وأنتمت وجيفت وذلت وضاعت أنسابها وأحسابها لما تنتشر الإباحية في القلب. وإذا كان من أصول الشرائع الأنبياء تحريم الفواحش من الزنا وغيره، من أصول دعوات الموتي كلهم، ومن أوائل ما حرم، والآية هذه من القرآن المكي، من أوائل ما حرم منع ضربت دونه حجب وحجز. الذين هم بفروجهم حافظون، قالوا حافظون لها أي من الفاحشة من الزنا أو عياذا بالله اللواط أو نحو ذلك. وقيل أيضا حافظون أي سافرون لها، فلا يتعرون ولا يتبرجون ولا يخرجون ما لا ينبغي إخراجه، كل بحسبها، الذكر بحسبه والأنثى بحسبها حافظون، لأن التبرج في بعض الأمور يستدعي الوقوع في الفاحشة، كما قال عليه الصلاة والسلام العين تزني وزناها النظر، فإذا لم تجد ما تنظر فيه كفت انتهى المشكلة، لكن لا وجدت يستهويها ذلك. والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطر، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج العري والتخسف والتبرج، وهذا سيوصل إلى هذه المرحلة أن الفرج يصدق ذلك أن يحققه ويوقعه أو يكذبه إذا عفى الله وحفظ. فيجب حفظ العورات والسوءات كل بحسبه، الذكر والأنثى، ويدخل ذلك كل ما يؤدي إلى شيء من الريبة والفاحشة. والحفظ الآخر وهو حفظ الفرج من الزنا، سواء الذكر والأنثى أو الفاحشة عموما من تلوط وغيره، والله يعافينا وإياكم من كل ذلك. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذا المفزع الشرعي الذي أذن به رب العالمين، النكاح الزواج الذي هو من سنن المرسلين، كما قال عليه الصلاة والسلام النكاح سنتي وسنة من قبلي، لأن الله عز وجل رتب هذه الشهوة في النفس، والإسلام دين واقعي لا يطالب أتباعه بأن يترهبنوا رهبانية النصارى كما زعموا في مرحلة من مراحل تاريخهم، رهبانية لا يتزوجون ولا كذا، لأن هذا في الغالب سيؤدي نتيجة عكسية، يتركون الطريق الواضح ربما يتدفسون بالفاحشة، فهم أمام الناس رهبانا وقسسا، وفي الحقيقة زنا فجرا في النهار في الكنيسة فالليل في الكازينو، مثل هذول يلعبون في أوروبا وأمريكا وغيرها. أكثر ناس عربدة وتجارة وربويين قسس، سواء في أمريكا ولا في غيرها، يبكي في نفس الكنيسة، يسوع يسوع جيسوس جيسوس، وفي الليل يفجر ويزني. هذا دين؟ هذا لو كان عندهم عقل دارسوه بالأقدام النصارى، لكن ما في عقول يدوسون بالأقدام الفاجر هذا، قلت راهب رهبا الانقطاع عن الخلق حتى كمعاشرة طبيعية، لكن هذه النتيجة الطبيعية، لأن مقاومة الفطر مقاومة ما يمكن، لابد من مصرف. فلا رهبانية النصارى. وإذا كذا بعض الصحابة، هذه القصص ذكرها البخاري روايات في أول كتاب النكاح الصحيح، جاء بعض الصحابة ممن هم مضغوطون بالشهوة، وفي طبعا الشرع الآن ما ينفع في المسألة، وما عندهم ما يتزوجون به. شفت الحالة هذه، لما يأتي الشاب يشتكي مثلا لا عندي شيء يتزوج به وانت شايف الواقع وش يسوي مثلا، فما وجدوا حل. الصحابة قالوا نختصي بعضهم حتى نحسم يعني أصل هذه الشهوة ونفتحها خلاص. أبو هريرة استأذن النبي في الخصال، سعد بن أبي وقاص، عثمان بن مضعون، قالوا لنا نرتاح من هذه المشكلة، ما عندنا الآن شيء، لأن الصحابة أول الأمر كانوا فقراء، هاجروا وتركوا كل شيء، عثمان بن مضعون وسعد، أبو هريرة التحق بهم، ما عندهم شيء. حتى قال رجل للصحابي هل عندك إذا المرأة تزوج المرأة وهبت نفسها؟ قال التمس ولو خاتم من حديد شوف لك أي شيء. قال ما عندي ولا خاتم من حديد. قال تحفظ شيء مثلا؟ قال احفظ صورة كذا. قال هذا حفظها لما تنقان، هذا هو المهر. ما عنده شيء، فقير تماما معدم، فلا يستطيع تزوج، والفواحش كلها منعت وحرمت في الشرع، فماذا يصنع؟ قال نختصي. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم الخصال في اولا معنى الرهبانية عند النصارى، وليس ديننا كذلك. في مثلة لما يجب الإنسان بعض أعضائه فيه الخصال، أن أعاذكم الله يعني الرجل الأخصص يفتح ترى معاني من معاني الرجولة كثيرة، حتى شعر لحيته وشاربه يتساقط، وحتى معاني الرجولة الرجل لابد تكون فيه يعني قوة وجلد وشراسة، يعني يعدهم القتال وحقوق وجهاد، يعني يجي من أمير خصيم ما يسوي شيء، ما ينفع هذا، يحمل قربة ماء خادم فقط، ما يصل حاله. فمنع حسن، قال لا، منعه عليه الصلاة والسلام ونهاه نهيا عظيما، حتى قال ليس منا من يختصر إلى هذا الحد، واصبروا إلى العظيم حتى يفتح الله سبحانه وتعالى. فهذا من جهة، من جهة ثانية ما في إباحية وفوضى جنسية، حفاظا على أعراض الخلق وتطهيرا للفروج وحفظا للأنساب واحتراما وتقديرا لغيرة الله، لأن الله يغار، ومن غيرته أن يزني عبده أو تزني أمته، في حقوق كثيرة هنا يجب أن تحترم المحافظ عليها، ومن هدم كل هذه الحقوق وما ألقى بال لغيرة ربه وذهب يزني، هذا أعوذ بالله نفسه مريضة، المرض عظيم، ليس في قلبي أي توقير لرب العالمين. هذا هو، ويصبر الإنسان ويحتسب ويشغل نفسه بمعالي الأمور حتى يرزقه الله ما يتزوج به. فأذن الله بالزواج إلا على أزواجه أو ما ملكت أيمانه، وهو ما يملك من الرقيق عن طريق الحروب ونحوها، وهذا كان موجودا. فمن ابتغى وراء ذلك، من طلب تصريفا لشهوته وراء ما أحله الله من الزوجة وملك اليمين، فهو العادي العادون المعتدون على حرمات الله وحدوده سبحانه وتعالى. وهذه الآية استدل بها العلماء على منع كل ما يستدعي تفريغ الشهوة سوى الزواج أو ملك اليمين إن كان موجودا، ويدخل فيه حتى على قول الجمهور حتى ما يعني العبث الذي يفعله بعض الشباب وكذا يسمونه الاستمناء، ممنوع، يدخل في العموم. من ابتغى وراء ذلك، يدخل في هذا العموم كل ما يستدعي تفريغ الشهوة بزنا بزواج بغيرها. يجب أن يشغل الإنسان الذي يعني ما تمكن من أن يتزوج وكذا، يجب أن يشغل نفسه بالأمور الشريفة العظيمة من علم وعمل، ولو حتى يعني رياضة، ولو يعني وجه الشباب إذا شغل الوقت تسلك النفس قليلا، الفراغ هو المشكلة، الفراغ هو المشكلة. وإذا اجتمع إلى الفراغ قلة دين، المجتمع إلى قلة الدين مهيجات،
هذا كارثة على المجتمع، كارثة على هؤلاء المساكين.
فشغلهم بمعالي الأمور من علم وعمل ونحو ذلك، يعني حتى يفرج الله، خير من أن تفرغ هذه الشهوة في ما لا تحمد عقباه لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم العلماء يقولون، وهذا يوافق عليه الأطباء وعلماء النفس، أن الإنسان إذا استمرأ الفاحشة وتعود الزنا وأدمن الاستبناء، نتجرأ قليلا عليكم الفائدة، ماذا نصنع؟ حتى لو فرض أن يتزوج بعد ذلك ما ينفع، لن يتلذذ بما أحله الله لأنه تعود الحرام والخبث والدنس، ولن يستطيع أن يؤدي فرائضه الزوجية لأنه يعني يتعرض يعني لما يفسد عليه هذه المتعة التي يعني تأخر قليلا ربما لظروف معينة وفرغ في 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 زنا أو في استمناء. لتنهار زواجات كثيرة في مجتمعنا، يتزوج الشاب 25 سنة عمره بعد 6 شهور طلق، بعدما تحقق معه، عندما لجنة في مكة هناك تدخل في بعض هذه القضايا، لما تحقق معه وتلزمه يقول لك السبب، أدمن على الاستمناء 10 سنوات، فلما تزوج ما يستطيع يسمع للزوجة شيئا، يطلقها بكرا بعد 6 شهور، مسترخي ما يستطيع. ليه؟ أرهق نفسه 10 سنوات ل5 سنوات بهذه الفاعلة، يتحقق له لذة حمد 5 دقائق، لكن شوف كيف خرجته رجل ناقص الآن بعد 10 سنوات، ناقص رجولة، يتزوج حتى بعد 6 شهور يخرجها يطلقها بكرا، ما استطاع يقربها. فنذهب نعالجها عند الأطباء، نحاول يعني، لكن هذا هو السبب. فنحذر وحذر الأبناء والشباب، ترى مثلا ليس فقط من جهة ناحية شرعية وناحية رجولية طبية، فيفسد جوازه هذا بعدين ما ينجح. وكم من قضايا نعرفها كثيرة في هذا الجانب، كثيرة جدا. أما لأدمن الزنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا قال هذا بعض العلماء في تفسير قوله تعالى في أول النور: الزانية لا ينكحها إلا كذا، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح. قال العلماء: من أدمن الزنا من الطرفين، أي ما زنى مرة وخطأ وتاب هذا شيء، لكن يرتكب الفاحشة، رجل أو امرأة، لو فرض أنه تزوج لن يجد في الزواج المتعة التي يجدها في الحرام من الطرفين، تعود الدنس. جاء في بعض ألفاظ حديث سهل بن سعد الساعدي في الرؤيا المنامية الطويلة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المعذبين، رأى الرجل يسبح في بحر من الدم أكل الربا، ورأى النساء معلقات في ثوديهن الزوال، رأى فيما رأى رجالا يأكلون لحما منتنا خبيثا قبيحا، وبين أيديهم لحم طيب جميل. شوف تركوا لما تقدم الإنسان مائدة فيها خروف مشي لذيذ وجيبوا جيفة كلب، ويتركه يروح يقول جيفة الكلب، ايش الخلل هذا؟ سهل، ايش الوضع هذا؟ قال: هؤلاء الذين أنعم الله عليهم يعني تزوجوا، جاءهم اللحم الجميل الطيب، جاءهم المطرح الشرعي الطاهر العفيف، فتركوه وأخذ تذكره وراح بانكوك، ولا راح يتخصوا في بيروت، يترك زوجته في البيت يذهب للقبح، الخبث هذا خبيث، نفسه خبيثة أصلا. ليش نفسه خبيثة؟ اللحم الطيب ما يستسيغه، يستسيغ اللحم الخبيث القذر اللي مثله، هذا يوم يترك اللحم الطيب يأكل لحم الجيفة المنتنة، هكذا يفعل به في البرزخ حتى يبعثه الله ويقضي فيه ما يشاء سبحانه وتعالى. فقبل أن تتحكم الشهوة في عقل الإنسان وتدفعه إلى ما ينظر العواقب الحاقد، عواقب شرعية، عواقب أخروية، فيها عواقب في الدنيا، دمار بيوت، فساد أعراض، وما أعطيت نفسك فيه الحق يعطي الآخرون من الحق يسمون فيك، تريد أعراضك تكون مطونة وأنت تعمل في أعراض الخلق، كيف هذا؟ هذا كيف يحصل؟ إذن هذا العادون، احذروا وحذروا أن تكونوا أسرانكم عهد من العادين. ثم قال سبحانه وتعالى يواصل في ذكر أوصاف هؤلاء المؤمنين، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، إذا أتون على شيء رعوا وحفظوا، وإذا عاهدوا لم يغدروا، وحفظ الأمانة والوفاء بالعهد صفات المؤمنين، وعكسها صفات المنافقين. المنافق إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان، وإذا عاهد غدر. صفات المنافق، المؤمن لا يمكن الأمانة يحفظها ويرعاها، والعهد الذي يقوله ويتعاهد يؤديه. والذين هم بشهاداتهم قائمون، قال العلماء أي إذا طلبت منهم الشهادة شهدوا بما يعلمون في الحق. وبعضهم قال ليس فقط إذا طلبت، إذا استوجبت عليهم الشهادة لإحقاق حق أو القائبة يجب أن يدنوا بها ولم لم تطلب منهم، يعني إذا كان عندك علم بقضية وهذه القضية يظلم فيها شخص أنت تعرف أنه مظلوم وشهادته فسترفع عنه الظلم، يلزمك شرعا أن تؤدي الشهادة رفعا للظلم، تبعته حتى لو لم تسأل ولم تطلب. فهمت ولا لا؟ أما إذا طلبت لزم، وإذا استشهدتم فاشهدوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، إذا توجبت بالحق والعدل، والحذر كل حذر من شهادة الزور فإنها يعني اسمها عظيم. والذين هم على صلاتهم حافظون، ختم بما بدأ به، هنا قال دائمون وهنا قال يحافظون، دائمون أي مقيمين لها باستمرار، يحافظون أي يحافظون على شروطها من الطهارة وخشوعها وطمأنينتها، ليس مجرد أداء فقط، لما أداء في أعلى درجات الأداء، استحضارا وخشوعا وإخباتا وإنابة، إحضارا لعظمة خالقهم الذي يصلون له، هذا هو معنى يحافظون على صلاتهم. أولئك في جنات مكرمون. في سورة المؤمنون نجد مقطعا قريبا من هذا، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم اليوم خاشعون، الذين في الزكاة فاعلون، معرضون لهم الزكاة فاعلون، إلى أن قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هنا قال في جنات مكرمون أي معظمون مفخمون محترمون لاحترامهم عهودهم ومواثيقهم وإقامتهم أمر الله وحفظهم لفروجهم. يبدأ مقطع جديد في السورة أيضا بعد التقرير السابق، فنجد قوله تعالى فما للذين كفروا قبلك مهطعين. قبلك أي في ناحيتك وجهتك، قالوا في تفسيرها مهطعين أي عامدين، مهطعين منطلقين، مهطعين مسرعين. والمعنى يقول جل وعلا ما بال هؤلاء الذين كفروا بك وكذبوك، من الذين هم من قبلك يعني من قريش ومن إليهم، عامدين على الدوام إلى إيذائك، منطلقين في الصد عن سبيلك، مسرعين في تكذيبك، مع أنهم ربما كما في الآية بعدها يجتمعون إليك ويسمعون كلامك ويعلمون، هذه أشار لها بعضهم، أنك لا تقول إلا خيرا وحقا، ومع ذلك مهطعين أي باذلين غاية الجهد سراعا وانطلاقا في تكذيبك وصد الناس عنك. هذا أمر عجب أن يعلموا في قاضي صدقك واستمعوا لطيب كلامك واعترفوا بأنه لا قدرة لهم على معارضة ما جئت به، ومع ذلك كله مهطعين مسرعين تكذيبا لك وصدا عنك، ما بالهم ما بالهم يفعلون ذلك هكذا لفساد عقولهم وإلقائهم أنفسهم في التهلكة حقا. ما من يترقب لك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، أي عن يمينك أيها النبي صلى الله عليه وسلم، وعن شمالك عزين أي متفرقين جماعات، عزين جمع عزة على وزن فئة وزنا ومعنى، أي جماعة من الناس تجمع على عزين أو عزون بالرفع، جمع عزة وهي جماعة فئة من الناس، أي إن جاءوك جاءوك جماعات من هنا ومن هنا يشوشون عليك ويأتلمون بك إما ليقتلوك أو ليثبتوك أو ليخذوك، وإذا تفرقوا تفرقوا جماعات يحذرون منك ويسرعون في تكذيبك والصد عن سبيلك، هذا هو المعنى. خرج النبي يوما على أصحابه والحديث حديث أبي هريرة عند مسلم فقال: ما لي أراكم عزين أي متفرقين هكذا غير منتظمين، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا كيف يتمون الصف ويتمون الصف الأول فلو، أو كما قال عزين يعني متفرقين جماعات مبعثرة واحدها عزة. ثم قال سبحانه وتعالى: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ هذا في إشارة إلى نوع من الأماني الفارغة التي ربما تجول في نفوس بعض الكافرين والفاجرين. من هذه الأماني ما ذكره الله هناك في الحجر: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم ليأكلوا ويتمتعوا ويزيهم الأمن فسوف. هذه أماني فارغة لابد تقدم تعمل تؤمن. هنا أيضا نسمع مجرد يعني أماني فارغة، كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، تجوز في نفوس بعض الأماني. ومن أعظم الغرور أن يتمنى الإنسان ويود ويرغب فيما يعلم هو أنه لا يكون. ممكن يحصل هذا ولا ممكن لا يحصل؟ هل يمكن يحصل أن الإنسان يتمنى في شيء يعلم الإنسان نفسه أنه لا يكون؟ نعم ممكن. أما سمعت قوله تعالى عن اليهود: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، مع أنه لا يعمر أحد ألف سنة معلوم قطعا، في أحد يعمر مئة ألف سنة، مئة بالكثير هذا يعتبر نادر، يجيبونه في الجريدة على طول ثاني يوم فلان عمره مئة سنة، ألف سنة مستحيل، يعرف أنه مستحيل ومع ذلك يتمنى يود أحد أن يعمر ألف سنة. هذا من هذا العاجز من أتبع نفسه هواها ويتمنى، يتمنى ما يشاء الأماني هكذا تذهب هباء منثورا. ليس هذا كأمنية المؤمن وتعلقه بوعد الله وتصديقه لموعود الله، هذه أمنية مدعومة بعمل ورغبة وزلفة وقربة وعمل وبرهان وحقيقة. أما أماني محلقة هكذا لا رصيد لها، هذه مثل ربما يود الذين كفروا يود أحدهم عن رأسه أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. ذلك قال بعدها مباشرة: كلا. حكم صريح أن الأماني هذه تذهب لا قيمة لها عند الله، وليتمنى كل ما يشاء. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، أي من التراب أو من الماء المهين، خلقناهم من ولم يكونوا شيئا من ماء مهين. فعلام هذا الاستهزاء وعلام هذا الإهطاع والإسراع في التكذيب وعلام هذا التجلد والجلد على الصد عن دعوة الله، هم يعرفون مبدأهم، وكما خلقناهم من لا شيء نبعثهم غدا بعد أن كانوا شيئا مذكورا ونحاسبهم على أعمالهم. إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم، لا أقسم يأتي فيها ما ذكرناه بالأمس، والمعنى قسم: أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. حكم يدل على قدرة الله، وهذا يتكرر في القرآن كثيرا، أتى في الواقعة وغيرها. أقسم الله بنفسه أنه رب المشارق، مواضع شروق الشمس ومواضع غروبها، والعالم لا يزال بين شروق وغروب، صيغة الفعل لها تأثيرها في ذلك، الذي خلق هذا العالم بمشارقه ومغاربه ومواضع أفلاكه ونجومه وشمسه وقمره، يستطيع جل وعلا من باب أولى أن يخلق هذا الإنسان الصغير البسيط الحقير ويزيله ويذيبه وينهيه ويأتي بمثله أو بمن هو خير منه، وما هو بمسبوق سبحانه وتعالى، وما نحن بمسبوقين. فذرهم اتركهم كما قال هناك، دعهم يأكلوا ويتمتعوا ويجيهم الأمل، وخليهم في هذا الطغيان وفي هذا الإهطاع والإصراع، في هذا الاستهزاء والتكذيب. فذرهم يخوضوا، والخوض هو يعني العمل بلا هدى، خاض في الأمر أي بلا هدف بلا غاية بلا هدى بلا بصيرة، ويلعبوا، لأن الحياة كلها لعب، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وعبث، حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، إما موتهم وهذا هو يومك الذي توعد القريب، أو اليوم العظيم الذي سيبعث إليه الخلق جميعا. ثم ذكر صفة هذا اليوم العظيم فقال: يوم يخرجون من الأجداث، جمع جدث وهو الضريح أو القبر، سراعا أي بسرعة وتوالي، تنصدع كما تعرف الحديث لما ينفخ إسرافيل نفخة الساق ويهلك الخلق، يتركون 40، ثم ينزل المطر كالطل مثل مني الرجال، فينبتون من عجب الزلف، أن يفنى الإنسان إلا عجب الزلف، فهو عظيم صغير لا يكاد يرى بالعين المجرد في آخر سلسلة الظهر، فينبتون حتى إذا اكتمل خلقهم نفخ نفخة البعث وانشقت القبور فإذا هم قيام ينظرون. وأول من انشق قبره نبيكم صلى الله عليه وسلم، أول من انشق عنه القبر صلى الله عليه وسلم. كأنه إلى نصب، يوفر النصب فيها قراءات أو قراءتان، نصب بالضم وهي قراءة حفص عن عاصم وأبي عمرو، والباقون قرأوا نصب، إلى نصب يوفقون، والمعنى كأن هناك أمر نصب لهم وغاية هم إليها متجهون، يمشون سراعا، وهذا هو الحشر، يقومون من القبور عن التشق إلى غاية، إلى المكان الذي سيجمعهم الله فيه، يجتمعون في المجتمعين، يتناسلون بعضهم إثر بعض، كأنهم نصبت لهم غاية هم إليها سائرون متجهون. يوفضون، والإيفاض هو قالوا يسيرون في جماعات متزاحمين، بشرية كلها تبعث في وقت واحد، وكأنهم علقوا بشيء أمامهم نصب، هم إليه مسرعون متجهون مستعين، جماعات متدافعة متزاحمة، فيجتمعون للعرض الأكبر على رب العالمين. نعم، مهطعين خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، لأن يوم كرب عظيم لا بد الذلة والخشوع والخوف والوجل، إلا من استثناه رب العالمين سبحانه وتعالى. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون من الله وعدا ورسوله، تحقق ما وعد الله ورسوله. المؤمن قال هذا ما وعدنا الله ورسوله، والكفار يقولون يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا مؤمنين. نقف عند هذا القدر، يعني لو بقيتم أو كان عندكم قدرة نتدارس سورة نوح على سبيل الإيجاز يومنا اليوم، ممكن هذا ولا خليها غدا؟ إذا كان غدا نأخذ سورة غدا، لأن لابد من أيضا نصفه من الدرس، سنوقفه غدا إن شاء الله. والإخوان في الدورة يقولون لابد هكذا من شيء سوي آخر صوت الجن حسب المنهج، فبقي لنا نوح والجن الآن ستة إلى ربع. فإذا كان عندك تتحركون قليلا كذا 10 دقائق تتنشطون تتوفون ترجعون، نأخذ نصف ساعة نقرأ في صوت نوح وننظر ما فيه من بعض الوقفات، ونترك صوت الجن يعني فيها أشياء وفيها أشياء كثيرة لدرجة القدر. اتفقنا على هذا؟